السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكان ينبغي أن أواصل حديثي في التعليق والرد على كتاب المتشددين لمفتي الجمهورية، وكنت قد وصلت إلى مسألة التوسل، إلا أنني سأجعل هذه الحلقة خاصة بتكملة الرد الذي ذكرته في آخر حلقة الملف قبل لقاء فضيلة الشيخ محمد حسان. جبريل يسأل والنبي يجيب عليه الصلاة والسلام. فالرد على الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي وما ذكره من مذهب الأحناف في أنهم يحلون الخمر من أو المسكرة من غير العنب ما لم يصل إلى حد السكر. يجوز للإنسان أن يشرب أي شيء حتى وإن كان يسكر ما دام أنه لم يصنع من العنب، وما دام أنه لم يشرب حتى يصل إلى حد السكر. وفي الحقيقة أنا كنت أريد أن أوصل لمسألة الرد في هذه المسألة أن نفهم قضية فتاوى الدكتور سعد الدين هلالي عفى الله عنا وعنه. أنا أحترم الرجل وأقدره، ولكن الحق أحب إلينا من أولادنا ومن أنفسنا، وهذا ما تعلمناه من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد أن الفتوى بالطريقة التي يسلكها فضيلة الدكتور سعد الدين هلالي أنه يجانب الصواب فيها، يجانب الصواب فيها حينما يعرض في المسألة أقوالا ويقول للناس لكم أن تتخيروا، لكم أن تتخيروا. هذا المنهج كما ذكرت في حلقة الملف يسمى عند العلماء بمنهج المصوبة. وقبل أن أخوض وأن أفتح في عناصر هذه المسألة، أود أن أقول كلمة، وهي أن زلة العالم كالسفينة تغرق السفينة ويغرق معها خلق كثير. لذلك ليست بهينة حينما يتكلم أحد العلماء بزلة من الزلات أو بسقطة من السقطات ويأخذها بعض ضعاف الإيمان يتشبثون بها ويقولون الكلمة التي نسمعها كثيرا وأحيانا يجعلونها في غير موضعها، علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. والله العظيم لن تخرج سالما ما دمت عرفت الحق، ما دمت عرفت أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول مرجوح ولا يجوز العمل به، وقد أنكر العلماء هذا أشد الإنكار. ولذلك زلة العالم ليس بالأمر الهين. نعم، فضيلة الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مع احترامي له ومع احترامي لعلمه، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما أفتى في مسألة بما يعتقد قال له أحد الناس لم يقل هذا عبد الله بن المبارك، فقال الإمام أحمد عبد الله بن المبارك لم ينزل من السماء، عبد الله بن المبارك لم ينزل من السماء. ليس معنى ذلك أن الإمام أحمد لا يحترم عبد الله بن المبارك، إنما يحترمه ويقدره، إنما يقول للناس إن الحجة ليست في عبد الله بن المبارك، إنما الحجة في كلام الله، الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي علينا، أعطانا الله عقولا نفكر بها، أعطانا الله سبحانه وتعالى أدوات نستطيع أن نصل بها إلى القول الصائب. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه، زلات العلماء لا ينبغي أن تعد خلافا. نعم، في مسألة لحم الجزور هل ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء، هذه مسألة يسوغ فيها الخلاف. ليه؟ لعدم وجود النصوص القاطعة واعتبار للقول الآخر. لكن مش كل خلاف يذكر في كتب الفقه يصح أن أقول هذا قول يعتد به وهذا خلاف معتبر ونحو ذلك، كما قال الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مش كل خلاف يجي يبقى معتبر إلا الخلاف اللي له حظ من النظر. خلاف في مقابلة نص يعني قول في مخالفة نصوص قطعية ما ينفعش عده خلافا. نص قول في مقابلة نص وإلا أين كلام العلماء لاجتهاد مع نص؟ ما ينفعش اعتبر الاجتهاد مع وجود نص قاطع في المسألة. المسألة التي نتحدث عنها في مسألة الخمر فيها نصوص قاطعة لا تحتمل تأويلا، لا تحتمل رأيا آخر. من هنا كان لا ينبغي أن تعد هذه المسألة التي كان يحذر العلماء منها، لا ينبغي أن تعد خلافا وأن تنشر على فضائيات ونحو ذلك، ويقال للناس هذا قول من الأقوال وأجوز بناء عليه أن يباع الخمر، والذي يشرب الخمر هو الذي عليه الإثم إن شرب إلى السكر، وجاز له أن يشرب ما لم يصل إلى السكر بناء على اعتماد رأي أبي حنيفة. هذا كلام غير صحيح بالمرة، هذا كلام غير صحيح بالمرة. ليه غير صحيح؟ تعالوا بنا لنفهم المسألة من أولها، لنفهم المسألة من أولها. يا إخواني ينبغي علينا إن وضحنا المسألة ألا ندخل بعض المسائل بعضها في بعض. أنت ما بتعتدش بالخلاف الفقهي؟ لا، بكل وضوح وبملء فمي أنا أعتد بالخلاف الفقهي الذي له وجهة نظر وله اعتبار من الدليل. أما الخلاف الفقهي أو الأقوال الفقهية التي تخالف نصوصا قاطعة في الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء، فهذه لم يعتبرها أغلب العلماء، لم يعتبرها العلماء خلافا، اعتبروها سقطات واعتبروها زلات واعتبروها شذوذ. ولا ينبغي أن نجعل هذه المسألة كتلك. مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ قابلة للخلاف. ليه؟ لأن الأدلة فيها ظنية، قابلة للخلاف، مفيش مشكلة. هل يا ترى اللي مش عارف المنية طاهر ولا نجس؟ قابلة للخلاف. أما هناك مسائل لا تقبل هذا الخلاف وينبغي أن نوضح للناس. لكن المسألة أجد قول فقهي أقول هذا القول موجود ومن إمام معتبر، ما هو الأئمة المعتبرين والعلماء المعتبرين مش كل قول قاله يكون معتبرا، لا فيه. وإلا حينما يقول العلماء من اتبع زلات العلماء وسقطات العلماء أو زلات المجتهدين فقد رق دينه أو فقد تزندق، يبقى بيتكلموا عن إيه؟ ما أنا ما هو دي زلة عالم وسقطة عالم. أين هذه الزلات وأين هذه السقطات التي لا عبرة بها ولا يجوز للإنسان أن يفعلها ما دمت سأأخذ كل قول وأعتبره؟ لذلك يا إخواني كما ذكرت في حلقة الملف أن هناك مذهبين للعلماء، خذوا بالكم، مذهب وهو مذهب الجمهور وحكي على أنه إجماع من العلماء وهو إجماع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحق واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحكم فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. إذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام واحدا مصيبا وسمى الآخر مخطئا. لذلك حكى النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وهو يتكلم حول هذه المسألة هل كل مجتهد مصيب، وأخبر أن الأصح في مذهب الشافعية أن المصيب واحد وأن الحق مع واحد. وليس هذا هو مذهب الشافعية فقط، عند الحنابلة الحق واحد، عند الأحناف الحق واحد، عند المالكية الحق واحد، الحق واحد عند هؤلاء العلماء. نعم ينسب مذهب المصوبة الذين يصوبون كل اجتهاد وكل رأي ينسب لبعض المالكية أو لبعض الشافعية، ومن العلماء من أنكر ذلك كما ذكرت أنا وقلت بأن الغزالي نقل عنه هذا في كتاب المستصفى أنه يصوب كل رأي، ومنهم من يصوب كل رأي كالآمدي، وإن كان الآمدي في كتابه كتاب الأصول في كتاب الإحكام اضطرب في رأي في بداية المسألة قال كل مجتهد مصيب، في نهاية المسألة قال المختار أنه يمتنع أن نقول إن كل مجتهد مصيب. يبقى إذا اضطرب الرجل في المسألة، العنبري كان يقول بالمسألة ثم رجع عنها، نسبت إلى أبي بكر الباقلاني. اسمعوا كده منهج المصوبة اللي بيقول كل رأي ينفع يبقى صحيح وصواب وينفع تنقي ما بين الأقوال. اسمعوا العبارتين دول والجملة دي من الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط، بيقول إيه؟ قال الحق يتعدد ذهب إلى هذا القول أكثر المعتزلة. ده مين اللي بيقول إن الحق بيتعدد؟ بيقول الزركشي في كتاب البحر المحيط إن اللي ذهب لهذه المسألة أكثر المعتزلة. ونسب هذا القول للباقلاني والغزالي أو الغزالي والآمدي، ويسمون المصوبة الذين يصوبون كل رأي. اسمع ما زال الكلام للزركشي يقول هذا مذهب معتزلي البصرة. ده مذهب لمعتزلي البصرة، يعني لأهل الاعتزال الذين كانوا في البصرة وهم الأصل في هذه البدعة. ده مين اللي بيقول كده؟ الإمام الزركشي. دول الأصل هذا القول خرج من فرقة المعتزلة. يقول لك خد أي رأي وأي رأي صواب، ودول كلهم مجتهدين، ويحط الزلات من على أنها أقوال معتبرة ونحو ذلك. حتى ذكرت لكم أن هناك من بالغ في المسألة. الكلام ده في الأصل كلام الجاحظ من المعتزلة. من راجع كلام الجاحظ وهو يتكلم عن المسألة عرف أنه يريد أن يصل لذلك، بل وصلوا إلى أن إذا اجتهد الإنسان فخرج عن دين الإسلام، استغفر الله العظيم، فخرج عن دين الإسلام ودان بدين آخر باجتهاده، أنه مأجور عند الله غير مأزور. هذا كلام غير صحيح بالمرة، ولا يقبل ولا يقبل. لذلك أنا عايز نرجع لكتب الأصول. ما حكم العمل بالقول الراجح؟ ما هو في يا جماعة في الفقه في أقوال، في قول اسمه راجح وفي قول اسمه مرجوح، في قول قوي في قول ضعيف، في قول صحيح وقول غير صحيح، وهناك أدلة تقام على الأدلة على القول الصحيح والقول الصواب والقول القوي. لا أن الله، أنا أكرر هذه العبارة لأنني سمعتها بيني وبين الدكتور سعد الدين هلالي، قال لي احنا مش عارفين فين الصواب، الصواب عند الله. قبل كده وبيكلمني في مسألة قال لي الصواب عند الله، لا يعلمه إلا الله. لا 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 لا، ما أقدرش أقول إن الصواب لا يعلمه إلا الله، وربنا يكلفني إن أنا أوصل للصواب والصواب أصلا محجوب عني لا يعلمه إلا الله، يبقى كلفني بما لا أقدر عليه، كلفني بما لا أستطيع أن أصل إليه. يعني إيه؟ يعني في كل الدنيا مش هتقدر تصل إلى القول الصواب، مش هتعرف قولك صوابك ولا لا. اتفاجئ بقى قدام ربنا يوم القيامة، هل قولك كان صواب ولا لا؟ هذا مفهوم الكلام اللي أنا فهمته من الدكتور سعدي لما كلمني في هذه المسألة. منهج المصوبة منهج غير صحيح. ليه؟ يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الصحابة، يخالف إجماع العلماء. هات لي يا عم الكتاب والسنة والكلام اللي انت بتقوله ده. قال الله تعالى كما ذكرت فإن تنازعتم في شيء، ما قالش كل واحد يبقى على القول، إنما فإن تنازعتم في شيء لازم يترد إلى قول، لازم يفصل بينكم قول. إيه هو؟ فلفردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اسمع، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مش يتبعوا أي حاجة، فيتبعون أحسنه. ده كلام الله في القرآن الكريم. ولو اتبع الحق أهواءهم كل واحد برأيه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا أخي ده أنا عندي الصحابة لما اختلفت في بعض المسائل، اختلفوا في بعض المسائل، هناك من كان يفصل بينهم. أبو بكر الصديق لما أتت إليه جدة، خذوا بالكم العمل بالرجح أهو، أتت إليه جدة قالت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولد ولدي هل لي فيه شيء؟ يعني هي جدة لمن مات، هل لي فيه شيء؟ قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أشهد يا خليفة رسول الله أن الرسول ورث الجدة السدس، وترث الجدة السدس عند وفاة الأم وعدم وجود الأم لأن الأم تحجبها. فلما قال له من الذي يشهد لك يا مغيرة؟ ائتني بمن يشهد معك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد معه، فورث أبو بكر الصديق على طول. هو رأي أبي بكر كان لا يعلم، أعلمه المغيرة بن شعبة عايز يقوي القول، القول القوي اتبعه أبو بكر. لما تقوى بكلام محمد بن مسلمة وتأكد من صحة القول ونسبته للرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ما ينفعش في حاجة اسمها رأي آخر مع رأي الرسول صلى الله عليه وسلم رأي آخر مع القول القوي أو القول الصحيح، هذا الذي ينبغي أن نتبعه. عمر بن الخطاب لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى جه وطرق عليه الباب لم يفتح، طرق عليه الباب ما فتحش، طرق عليه الثالثة ما فتحش، راح ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. لما عمر رأى قال يا أبا موسى ألم أرسل لك؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال لم لم تأتني؟ قال أتيتك يا أمير المؤمنين واستأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث سمعته من رسول الله. قال وأي حديث سمعته؟ قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. قال يا أبا موسى إما أن تأتيني بمن يشهد لك وإما أن أضربن ظهرك. فتأكد فأتى في النهاية زيد بن أرقم ليشهد معه، فقال لا تحمل علي، لا تجد في نفسك علي يا أبا موسى، إنما أردت أن أتأكد من الخبر. الشاهد خلاص في رأي، وظهر الرأي، ظهر الحديث، ظهر صحة الحديث، ظهر معنى الحديث، انتهت المسألة. وأنا أخبركم الآن بما استدل الأحناف ليقولوا هذا، وبما استدل الجمهور، عشان تعرف إن مفيش كلام ينفع يتقال بعد كلام ربنا، مفيش كلام ينفع يتقال بعد كلام الرسول، خصوصا إذا كان النص قاطعا في الدلالة، خصوصا إذا كان النص قاطعا في الثبوت وقاطعا في الدلالة، خصوصا إذا كانت المسألة كذلك. وسأتيك الآن ببعض الأدلة على المسألة. ولذلك أنا نقلت عن الإمام الشوكاني أنه قال بأن الحق واحد، وبأن هذا إجماع للعلماء، ولا يجوز للإنسان أن ينتقي من الأقوال. ونقلت كلام أبو عمرو ابن الصلاح في أدب المفتي، ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي العمل بالراجح. اسمعوا الكلمتين دول في إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، بيقول إيه؟ لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء. أدي كلام العلماء يا جماعة، مش كلامنا احنا، مش خد الأقوال اهي ونقي. اسمع، لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به إلى أن قال وبالجملة. فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشحي والتخير وموافقة الغرض. كل اللي موافقه حاجة أنا موافقني إن أنا أخدها حلال تبقى حلال، موافقني إن أنا أخدها حرام طالما اختلفوا، مش واحد قال حلال واحد قال حرام، اللي يوافقني حلال أخدها، اللي يوافقني حرام أخدها، خدت بالك؟ وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي ويحكم به ويحكم على عدوه. ليه؟ لأن الحكم لصالحه، ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. ده كلام ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين، سمى أفسق الفسوق وسمى أكبر الكبائر. لما نيجي نعمل كده خدوا الأقوال اهي ونقوا، لا يا أستاذنا، لا يا فضيلة الدكتور، منهج المصوبة، منهج المصوبة الذي أرى أنك تعتمد في عرضك للأقوال غير صحيح. ولذلك اسمع في الموافقات للشاطبي، وأنا أعلم أنك أستاذنا وتعلم هذا، بس أود منك وأنا ابن لك، أود منك أن تراجع هذا الكلام. يقول الشاطبي في المجلد الرابع في كتابه الماتع الموافقات، قال: أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها، بأحد أقوال العلماء الذين أفتوا، فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح، أنه لا يصح له إلا الترجيح، لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وتخيره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه البتة. ويقول أيضا الشاطبي بعدها على طول: وأيضا فإن ذلك يفضي، إنك تقول خد الأقوال دي ونقي أي قول من أقوال المجتهدين، ده كلام الشاطبي في كتابه الموافقات. يقول وأيضا، دي كلمة الشاطبي، وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق، على أن ذلك فسق لا يحل. وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكاليف. دي أنت مكلف بيها، وواحد تاني يقولي مش مكلف بيها، خلاص هسقطها، هسقط مين؟ أنا مش عايز حاجة أكلف بيها، هي ليا ولا عليا؟ لا عليا، أخذ بالقول اللي بيقول تنفع. لا هي ليا اخذ القول اللي بيقول اه، هتبقى المساله كده، خدت بالك؟ فهنا فان ان ذلك فسق لا يحل، وايضا فانه مؤد الى اسقاط التكليف في كل مساله مختلف فيها، لان حاصل الامر مع القول بالتخيير ان للمكلف ان يفعل ان شاء ويترك ان شاء، وهو عين اسقاط التكليف، وهو عين اسقاط التكليف، بخلاف ما اذا تقيد بالترجيح فانه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكاليف. ده كلام الامام الشاطبي، اسمعوا يا جماعه، مش ادي الاقوال ونقوا، ما ينفعش المنهج ده يا جماعه، ده منهج غير صحيح. من ضمن الكلام اسمعوا بيقول ايه، قال الشاطبي ايضا كلام جميل قوي، الكلام ده كله ورا بعض، يعني تمشي خمس ست سطور وبعدين تلاقي الكلام ده، تقلب صفحه تلاقي نفس الكلام طول في المساله بكلام جميل جدا. قال ان الفقيه لا يحل له ان يتخير بعض الاقوال بمجرد التشحي والاغراض من غير اجتهاد، ولا ان يفتي به احدا، والمقلد في اختلاف الاقوال عليه مثل هذا المفتي. يعني ايه عليه مثل هذا المفتي؟ يعني لا يجوز له ان يتخير من الاقوال، بخلاف اللي بيقوله فضيلة الدكتور. وقال ايضا اي الامام الشاطبي ولا ينجيه من هذا، خذوا بالكم من العبارة دي، ولا ينجيه من هذا ان يقول ما فعلت الا بقول عالم، لانه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القيل والقال وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية. اسمعوا كمان الكلام ده في إرشاد الفحول من الشوكاني، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح، وقد سمى بعضهم هذا المخالف في هذا العمل بالترجيح. يا جماعة أدي أقوال العلماء، وقص على كده بقى أقوال عديدة. يبقى إذن منهج المصوبة غير صحيح. النقطة الثانية اللي عايز أطرحها قبل ما أتكلم برضو على مذهب الأحناف وبيقول إيه بالضبط وفصل بأكثر مما ذكرته في حلقة الملف، زلات العلماء وسقطات العلماء في الكتب كثيرة، وزلات الفرق. أقول لكم على حاجة، في قول لبعض من ينسب إلى الإسلام من الفرقة الصوفية بيقول أن الله حل في الرسول، فأصبح ربنا جوه الرسول. اتق الله يا شيخ. أنا بقول لك، ما بقولكش كل الصوفية، بعضهم قال بهذا، بعضهم قال بهذا واستدل من القرآن يا فضيلة الدكتور سعد، استدل بقول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي يطيع الرسول يبقى أطاع ربنا، يبقى ربنا حل في الرسول. ينفع أطلع أقول ما هو في قول موجود، قول موجود بيقول ما فيش حاجة اسمها الميزان، الميزان اللي النبي قال في ميزان يوم القيامة له كفتان حسيتان لو وضعت فيهما السماوات والأرض لوزنتهما، في قول بينكر الميزان قال المعتزلة ومن على شاكلتهم، وفي قول بينكر الصراط ما فيش حاجة اسمها صراط، وفي قول بينكر الجنة، وقول بينكر النار، واليهود اليهود بيقولوا الأرض المقدسة فلسطين دي بتاعتنا بنص القرآن، مش ربنا بيقول في القرآن ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ده كلام اليهود بيستدلوا من القرآن، والنصارى بيقولوا التثليث موجود في القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى ربنا مش واحد، ده بيقول نحن، مش خدوها بقى إنها للتعظيم، لا ده جمع يبقوا أفراد أب وابن وروح قدس. عشان كده اسمعوا العبارة دي، قال الشاطبي في المجلد الثالث في الموافقات، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام، لا الفروعية اللي هي الفقه يعني، ولا الأصولية اللي هي العقيدة، يعجز عن الاستدلال لمذهبه بظواهر من الأدلة ثم قدم من ذلك أدلة. يعني بيقول إيه الشاطبي؟ محدش هيعجز إنه يجيب ظاهر دليل ويقول لك هو ده مذهبي. ما ينفعش يا فضيلة الدكتور نفتح هذا الباب بهذا الشكل. أنا ذكرت بأن هناك قولا موجود، والأقوال اللي أنا هحكيها دي دلوقتي محدش يتعلق بيها، أقوال شاذة سقطت علماء، زلت علماء، لا يجوز للإنسان أن يتتبعها، لكن موجودة في كتب الفقه. آه موجودة في كتب الفقه، واللي يبحث هيلاقي، أو اللي هيبحث هيلاقي، وممكن كل شوية واحد يطلع لنا ده موجودة في كتاب الفقه، موجودة عند الحنفي، موجودة عند المالكي، موجودة عند الحنابل، موجودة عند الشافعي، موجودة في المحل، موجودة مش عارف للشوكان، موجودة لفلان، موجودة لفلان، وخلاص اسمعوا من ضمن الأقوال الشاذة والسقطات. الذهب حلال للرجال والنساء، والحرير حلال للرجال والنساء، مع أن النبي في حديث صحيح صريح قاطع مسك الذهب والحرير وقال هذا حلال لأناث أمتي، حرام 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 على ذكورها. اللي استدل بإباحة الذهب والحرير للرجال استدل بآية، عنده دليل برضه مش كلام بالدماغ. ايه؟ قال لك يا عم ربنا بيقول في القرآن قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. اوعى تحرم الزينة اللي ربنا اخرجها لعباده، هو فهم الغاية غلط، لم يصل اليه الحديث. نعتذر عن العالم ونعرف الناس الصواب، ونعرف الناس الصحيح، ونعرف الناس الحق، لكن نقول له ده قول وموجود في كتب الفقه وينفع تاخد بيه؟ ما ينفعش. سامحوني معلش، سامحوني، سامحنا يا فضيلة الدكتور. انت فاكر يا دكتور القوم الذين خرجوا، وهتلاقيها في الكتب برضو، اللي عايز يطلعها يطلعها، لما استدلوا بقول الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقالوا كل ما تملك يمينه يجوز وطئه، فجوزوا وطئ العبد للرجال، يعني جوزوا اللواط في العبد. وهذا قول موجود، ده قول موجود يا فضيلة الدكتور. ينفع أقول أقوال يا جماعة؟ فين العبد الآن؟ بس ده قال أقوال يا جماعة، نعلم الناس يعني إن كان الآية دي بتبيح اللواط؟ ما ده قول موجود، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، وبيتكلم إن دي من مصايد الشيطان، من مصايد الشيطان، وذكر إن من قال بأن الإسلام أباح اللواط بعد أن بان التحريم هذا يكفر، لأنه كذب الله سبحانه وتعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء الربا الزهيد حلال. أنا عايز أعرف مين اللي مش ده موجود؟ الربا الزهيد حلال ليه؟ الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فلو خدت ضعف واحد ما فيش مشكلة، إيه ده ربا بسيط ما فيش مشكلة. وبيستدل بآية يا دكتور وده موجود، نطلع للناس وندح لهم الربا عشان ده قول موجود؟ والله ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وما لفظة عامة زي ما حضرتك عارف، القليل والكثير. كذاك من ومات في داني معا كل العموم يا أخي فاسمع، يعني ما من ألفاظ العموم، كذاك من ومات في داني معا كل العموم يا أخي فاسمع وذروا ما بقي من الربا. من ضمن الأقوال اللي موجودة، عشان كده والله سبحان الله شوف كلام العلماء. قال سليمان التيمي رحمه الله إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. نقل ابن عبد البر رحمه الله عن سليمان التيمي رحمه الله أنه قال إن أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله. فكر الأوزاعي رحمه الله قال من أخذ بنوادر العلماء، يعني السقطات والزلات بتاعة العلماء، مش كل قول معتبر فضيلة الدكتور، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. ده مش كلام أنا، ده كلام الإمام الأوزاعي موجودة في السنن عند البيهقي. وقال أيضا الإمام الأوزاعي اسمع بيقول إيه أيضا، يترك من قول المدينة المتعة والصرف، أي أنهم أباحوا نكاح المتحة فيما يروى عن ابن عباس، مع أن هذا القول فيه تفصيل عند ابن عباس لأنه تكلم في مسألة الضرورة والصرف مسألة الربا ورجع ابن عباس عنها. يترك من قول أهل المدينة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع، يعني كان منهم من يبيح الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن. هناك من أباح ذلك أيضا، ممكن يتحاكي قول، قول يا فضيلة الدكتور من ضمن الأقوال، استغفر الله العظيم. ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة، لأنهم كانوا يرون عصمة من عليهم إمام يبقى معصوم. ومن قول أهل الكوفة النبيذ. يبقى من الأقوال اللي بيحذر منها العلماء المسألة اللي حضرتك عرضتها، بيحذر منها العلماء إن دي سقطة من السقطات، ما عدوهاش خلافا، ده سقطة وزلة من الزلات. انت عارف يا فضيلة الدكتور، يعني انا رجل ادرس المذهب الحنبلي مثلا، في المذهب وغيره من المذاهب يجوز ان ينسب الابن لابوين. انت بتقول ايه؟ معلش سامحوني بقى، ما احنا هنجيب بقى الزلات وقوله موجود، وبقول لكم في مذهب الحنابلة اهو ينفع ابن. يعني واحد جه مثلا ف ملوش أب، فجي واحد يدعي يا جماعة ده ابن مين، جي واحد يدعي ده ابن أنا، التاني قال ده ابن أنا، ما لقيناش ما يميز ما منهم، نعمل إيه؟ من ضمن الوسائل نجعل الابن ده، الأبين دول ده أبوه وده أبوه. ده ما ينفعش، دي زلة من الزلات. مفيش بني آدم فينا له أبين، مفيش بني آدم فينا له أبان أبدا ابدا، ولا تنفع لا علميا ولا ما تنفعش علميا خالص، ما تنفعش. من ضمن الاشياء منهم اللي بيقول نكاح التحليل، ما هو قول من الاقوال، ايه واحد طلق مراته، انت طالق، انت طالق، انت طالق، وثلاث مجالس متفرقه، مع ان انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس واحد عند الائمه الاربعه تقع ثلاث. جه واحد يتحايل قسم استعار يدخل ايه يتجوزها وبعدين يطلقها عشان ياخدها الايه تاني. النبي قال حديث صحيح صريح واضح، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الطرد. في قول بيقول ينفع، ينفع اعرضه، وانا عندي نص الرسول هو واضح، واقول ده قول معتبر ينفع الناس تاخد بيه. الوطأ في الدبر ده قول ناس قالت بيه، والنبي بيقول من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعندي الآية صريحة، فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث موضع الإنبات، وموضع الإنبات معروف من أين ينزل الولد. وإن كان الإسلام حرم وطأ المرأة أثناء الحيض لما فيه من نجاسة تنزل في هذا التوقيت، فما بالنا بالموضع الذي لا ينزل منه إلا النجاسة. وبالرغم من كده ممكن واحد يطلع لنا يقول لنا ده قول موجود. ان ستة صيام من شوال مكروه عند المالكية، ده قول موجود. اباحة، سامحوني يا جماعة المرة دي، اباحة اعارة الفروج عند الجواري، يعني لو واحد عنده جارية ينفع يعيرها، شفتوا زي ما واحد يستلف من التاني كتاب، ليه؟ عشان واحد يطأها ويسلفها لاصحابه وترجع له. هذا كلام غير صحيح، لا يجوز إلا أن يطأها واحد فقط، ده مش موجود في الإسلام، لكن ده قول موجود قاله عطاء. الأعمش بيقول ينفع في رمضان تاكل لغاية قبل ما تطلع الشمس، يعني إيه؟ صلي الفجر وقعد كل واشرب وقت امرأتك طالما الشمس لسه ما طلعتش. لا، ده الآية بتقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، واضحة جدا. دي زلة من زلات الأعمش، ما جيش أنا أقول ما ده قول موجود وقالوا أحد العلماء المعتبرين كالأعمش، لا، دي زلة من زلات الأعمش. الإمام الطبري رحمه الله والإمام الشعبي بيقول لك صلاة الجنازة ينفع تصليها من غير وضوء. ليه؟ قال لك أصلها دعاء وينفع تدعو من غير وضوء وتصلي صلاة الجنازة من غير وضوء. دي أقوال شاذة، لأن كل الصحابة وجمهور العلماء على أنه لازم وضوء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لازم تتوضأ. وصلاة الجنازة اسمها صلاة، وصلاة الاستسقاء اسمها صلاة، وصلاة الخسوف اسمها صلاة، وصلاة السنة اسمها صلاة. فكل صلاة تحتاج إلى وضوء. من ضمن الأقوال اللي موجودة ستر العورة سنة، تخبر ابيض، يعني انكشاف العوره مش حرام، ما هو سنه مش معناها ان ما بتقابلش حرام. خدت بالكم؟ والصلاه في الثوب النجس صحيحه، ما هو قول الشوكاني وموجود وحكاه في نيل الاوتار وفي غيره. ما هو ممكن نقول كده للناس، دي اقوال كثير من العلماء عدها شاذة. انا قلت برضو من المسائل اللي سامحوني، يعني الامام ابو حنيفه توسع في مساله ادراء الحدود بالشبهات. قال لك لو واحد جاب، استغفر الله العظيم، جاب واحده وادها فلوس وزنى بها مش هيتقام عليهم الحد. ده بيجي تبقى سهله خالص، يبقى بيوت الدعاره مش هيتقام على حد فيهم الحد حتى لو شافهم اربعه. ليه؟ ما هي قبضه وهو مقبره، وطالما قبضها يبقى ده يدرأ الحد. ده قول عدو العلماء شاذ، لكن موجود في الكتب. اه موجود في الكتب يا جماعه، ده مش قدح في الائمه. سقطات الامام ابي حنيفه تعتبر نقطه بحر، سقطات الامام الشافعي نقطه بحر، سقطات الامام احمد نقطه بحر، سقطات الامام مالك نقطه بحر. مش معناها عيب في الائمه، لكن انا ما اجيش على النقطه دي واقول ده قول العالم، ده قول المذهب، ده قول فلان، واقول للناس ينفع ياخدوا بيه. لا يا عالم، لا يا دكتور، لا يا استاذنا، ده انت تحذر من الزلات في مسائل فيها خلاف معتبر. ماشي، النقاب واجب ولا مش واجب؟ انا بقول واجب، انا معتقد كده انه واجب. خدت بالك؟ لكن في قول بالاستحباب، ما اقولكش لا، خلاف معتبر، وحتى لو زعل بعض الاخوه لكن انا معتقد انه واجب، اهو بقول وعندي ادله على وجوبي ومعتقد هذا. طيب نيجي نتكلم على مسألة لحمة الجمل تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء، والله فيها خلاف، لكن ما عنديش نصوص ايه تقول دي ومفيش غيرها. لا، ده له قول ومعتبر وله أدلته قوية، وده له قول ومعتبر وله أدلته قوية، لكن في الزلات بتبقى في مقابل دليل قاطع. في الزلات ما بيبقاش عنده ما يسنده من دليل معتبر. خدت بالك؟ يبقى نفرق ما بين المسائل دي والمسائل دي عشان ما ندخلهاش في بعض ويجي يقول احنا ما بنعتدش بالخلاف الفقهي. لا يا استاذنا، انا ما بقولش كده، انا بقول الزلات والسقطات لا، وهذه من الزلات والسقطات لانها تخالف النصوص القاطعه كما ذكر العلماء عليهم رحمه الله. ولذلك كلام فضيله الدكتور ملخص الراي اللي موجود لابي حنيفه وابن ابي ليلى وابن شبرمة والنخعي والثوري، ملخص القول ده ايه؟ ملخص هذا القول ان هو قال اني اراني اعصر خمرا. ركزوا معايا بقى، الايه نزلت في تحريم الخمر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. راحوا مسكين الآنية بتاعتهم اللي كان فيها والأكواب والزجاج اللي كان فيها الخمر، راحوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. أبو حنيفة بيقول إيه بقى؟ بيقول الخمر لا يطلق إلا على ما يكون من العنب فقط. يبقى عنده الآية دي فين بس؟ في العنب بس. وراح مستدل إني أراني أعصر خمرا وكان يعصر عنبا، فراح ابن عبد البر رد على دي، قال مين اللي قال لنا انه كان بيعصر عنباء؟ مين اللي قال لنا؟ لا دليل، مفيش في الايه. ثم يجي الخمر ده كلام اهل اللغه. طب يا عم ده كلام اهل اللغه، في افصح من سيدنا الرسول؟ انا بسالكم، في افصح من سيدنا الرسول؟ ابلغ من سيدنا الرسول؟ لا. طب اسمعوا كلمة سيدنا الرسول عند أبي داود وعند الترمذي والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمراء، حنطة وما قالش عنب، وإن من الشعير خمراء، وإن من الزبيب خمراء، وإن من الشعير خمراء. ده مين؟ ده سيدنا الرسول. وأستاذنا الدكتور يعلم حتى لو كانت اللغة بتقول كده، بنقول إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، الشرع أراد كل ما يذكر سواء من العنب ولا من غير العنب، وعندك الأدلة على كده وذكرت بعضها في حلقة الملف، يبقى نعمل إيه يا فضيلة الدكتور؟ اسمعوا يا إخواني، في كل كتب الأصول، معذرة، اللي في الدنيا، في كل كتب الأصول اللي في الدنيا، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، الظاهرية، كل كتب الأصول اللي في الدنيا بتقول إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية تقدم الشرعية. يعني إيه؟ يعني أنا لو سلمت لأبي حنيفة إن الخمر على العنب بس، هقول له طيب ربنا أراد إيه من كلمة إنما الخمر والميسر والأنصاب؟ أنت بتقول العنب ودي حقيقة لغوية، تعال نشوف الشرع جاب إيه؟ هل قصد برضو العنب ولا لأ؟ في صحيح البخاري من حديث أنس يوم حرمت الخمر، يوم حرمت أول ما اتحرمت الخمر، يوم حرمت ما كان في المدينة خمر من الأعناب، ما كانوش بيصنعوا في المدينة خمر من العنب إلا قليلا، إنما أغلب الخمر كان من إيه؟ كان من التمر والبصر. الصحابة ما قالتش الآية دي ربنا بيتكلم عن العنب، يبقى اللي عندنا الخمر اللي من التمر والخمر اللي من البصر والخمر اللي من الشعير والخمر اللي عندنا من الحنطة نطلع ندلقه ليه؟ ما نشربه ما لم نصل إلى حد السكر. ما عملوش كده يا أستاذنا، ما عملوش كده يا فضيلة الدكتور وأنت تعلم، خرجوا كسروا اللي عندهم، مع إن أغلب الخمر اللي كان في المدينة عند تحريم الآية ما كانش من العنب، ما كانش من العنب. يبقى دي حقيقة شرعية، تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن الحقائق ثلاثة عند الأصوليين، حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، إذا تعارضوا الثلاثة يقدم الشرعية عند كل العلماء، ثم إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرفية تقدم العرفية عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ويقدم اللغوية عند أبي حنيفة، لكن الكل متفق أن الحقيقة الشرعية تقدم عند الاختلاف. ده على التنزل أن الخمر يكون باسم العنب بس، ده الدليل اللي عند أبي حنيف. استدل ببعض الأحاديث الواهية، وهي إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد خمرا أو وجد نبيذا وكان يسكر، فعمل إيه؟ فصب عليه الماء صلى الله عليه وسلم، ثم صب ماء، ثم صب ماء، فأفقده شدته بصب الماء ثم شرب. قال لك شفت بقى النبي عمل إيه؟ يشرب. هذا الحديث عند النسائي وعند الدارقطني وعند غيرهما وضعفوه، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبتش عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال لك بص يا عم انا عندي دليل، قول يا عم الدليل اللي عندك، ده من ضمن ادله الاحناف، قول يا عم الدليل. قال الخمر ما تسمتش خمرا عشان تخمر العقل. امال اتسمت ايه؟ ما هو كل شراب لو كان من الشعير هيخمر العقل، لو كان من الحنطه هيخمر العقل، لو كان من التمر هيخمر العقل، هيخمره هيغطيه، لأن أصل الخمر التغطية والستر. فأبو حنيفة بيقول لك لا، ما يتسمتش خمر عشان يخمر العقل، أمال يتسمت ليه؟ قال عشان بيتخمر. طب ده كلام أبي حنيفة. اسمعوا بقى، في صحيح البخاري صعد عمر بن الخطاب على المنبر فقال، عمر بن الخطاب على المنبر يعني الصحابة قاعدة ومحدش اعترض، ده إقرار من الصحابة وإجماع منهم، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، في صحيح البخاري، والخمر ما خامر العقل. أبو حنيفة بيقول لا، وعمر بن الخطاب في صحيح البخاري بيقول موجودة. إيه يا جماعة؟ إيه ده أدلتك يا أبو حنيفة على اللي أنت بتقوله؟ قال والله أنا دليلي على إن تحريم العنب قطعي. طب وتحريم التحريم من الشعير والتمر والكلام ده إن كان كثير ويسكر؟ قال بقى ظني، فخلونا في القطعي وسيبكم الظن. لا، كلام غير صحيح، بل أغلب الأحكام الفقهية ويعلم فضيلة الدكتور هذا أنها ظنية، وهذا الظن يلزم، يلزم، لأن القاعدة عند الأصوليين أن الظن ينزل منزلة اليقين عند فقد اليقين. والظن له معاني يا إخواني، الظن يأتي بمعنى الوهم، ده احنا مش مقصدنا هذا الوهم. الظن يأتي بمعنى الشك، ولا بنتكلم على الظن اللي بمعنى الشك، انما بنتكلم على انه ظن. الظن الاصولي بيعرفوا الاصوليون بقولهم تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر، يعني في راجح وفي مرجوح، لما تاخد بالراجح ده اسمه الظن. القطعي يعني ما فيهاش الا قول واحد، لكن الظن في قولين وانت واخد بالقوي، فبيقول لك اذا ما لقيتش الدليل القاطع بتاخد الدليل الظني اللي هو الراجح من القولين. الظن ينزل منزلة اليقين عند فقد اليقين، ده قاعدة موجودة عند العلماء، وإلا هنضيع أغلب مسائل الفقه لو احنا قلنا ان الظن لا 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 يجب على الناس ولا يؤخذ به. يبقى عايز أعرف فين الأدلة، فين القول اللي بيعارض أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الخمر والميسر والأنصاب هم صبوا اللي عندهم. أجيب الآية المنسوخة ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه رزقا حسنا أو نحو ذلك. يعني لما أجي تتخذون منه رزقا حسنا فجأة أقول إن هنا ربنا بيقول طب ما أنت عارف إن الآية دي نسخت، وعارف إنها نسخت بآية الخمر، وأغلب العلماء على أنها ليست محكمة. طيب اسمعوا من ضمن الأشياء اللي موجودة في مذهب أبي حنيفة وهو بيقيد القول ده، بيقولوا إيه في الفتاوى الهندية؟ قال فهو حلال شربه. اللي هو إيه حلال شربه؟ يعني الخمر اللي اتصنع من عنب قليل وكثير حرام. طب الخمرة اللي اتصنعت بقى من الشعير أو الحنطة أو الكلام ده، بيقول لك ينفع أشرب ما لم أصل إلى حد السكر. فبيقول إيه في الفتاوى الهندية وهو بيحكي مذهب أبي حنيفة؟ فهو حلال شربه ما دون السكر، لو أنت ما وصلتش لحد السكر اسمعوا لاستمرار الطعام في لقمة واقفة في زورك فرحت واخد حبة منها، والتداوي أو خدتهم للتداوي، وللتقوي على طاعة الله تعالى لا للتلهي. يعني أبو حنيفة بيقول إن لو واحد هيشرب حتى لو من غير العنب ولم يصل إلى حد السكر من أجل التلهي حرام. طب مش كان ينبغي يا فضيلة الدكتور تحكي مذهب أبي حنيفة كاملا وتقول لهم إن حتى القول ده الشاذ ده والضعيف ده والمرجوح واللي أنكره العلماء، أبو حنيفة بيقول إن كانت للتداوي أو لاستمرار الطعام عشان أبلع أو نحو ذلك أو للتقوي على طاعة الله، أما إن كانت للتلهي فهي حرام في مذهب أبي حنيفة. لكن نيجي يجوزها والبيع خمر، مفيش مشكلة بيع خمر، أبيع خمر طالما مش من العنب، هات أي أنواع الخمر من غير العنب واشربوا يا جماعة، بس أهم حاجة ما تصلوش إلى حد السكر. هذا مذهب لأبي حنيفة، ده مش مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية في مذهب أبي حنيفة واختارها محمد بن الحسن الشيباني كما ذكرت، أن الخمر والحرام من العنب ومن غير العنب، ودي في مذهب أبي حنيفة اسمعوا، وهي المعتمدة عليها الفتوى في المذهب الحنفي، يعني دي اللي عليها الفتوى في المذهب، بل قال صاحب الفتوى الهندية والفتوى عليها لفسق أهل زماننا. فإن كان ده بيقول لفسق أهل زماننا، الناس النهاردة فضيلة الدكتور تقول إيه؟ الناس النهاردة تقول إيه؟ وهذا الكلام حكاه أيضا غير واحد من أهل العلم في كتب الأحناف، وحكاه الألوسي في تفسير الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال ابن العرب المالكي عند تفسير هذه الآية وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطام ولا أزمة ذكرناها في شرح الأحاديث ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها. ده كلام العلماء. ابن عبد البر كان بيحذر من هذا. اسمعوا يا إخوان، التحريم لكله من العنب ومن غير العنب مش هقول لكم من كلام العلماء بقى، من كلام سيد العلماء وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا من ضمن الأحاديث التي ذكرت في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما أسكر حرم، كل اللي بيسكر حرام، وما أسكر الفرق منه اللي يسكر الكثير منه فملء الكف منه حرام، وفي رواية الحسوة منه حرام. الحسوة منه حرام، ده كلام مين؟ ده مش كلام عالم، ده كلام سيد العلماء محمد، كلام سيد الأنبياء، مش كلام أحد الفقهاء الأربعة أو نحو ذلك. اسمعوا اللي جاء كمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي داود والترمذي إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا، وفي رواية لأبي داود وأنا أنهى عن كل مسكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. الكلام ده مش كلمة فقيه، مش كلمة فقيه في كتب الفقه وخلاص، ده نص صحيح قاطع من رسول الله في المسألة. إزاي بقى أقول ده رأي ومعتبر وينفع ناخد بيه. من ضمن الكلام اللي كان بيقوله الإمام أبي حنيفة في الاستدلال بتاعه كلام ابن عباس، بيقول إن ابن عباس بيقول حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. الحقيقة إنه ما قالش والسكر من كل شراب، يعني الخمر عايز يحملها هنا عن العنب والسكر من كل شراب، يبقى الباقي ما يبقاش حرام إلا إذا وصلت إلى حد السكر. في رواية الإمام أحمد والمسكر من كل شراب، ورجحها الإمام أحمد رحمة الله عليه. بل إني أعتقد أن أبا حنيفة رحمه الله وصل إليه الحديث بطريقة أخرى. بطريقة أخرى يعني إيه؟ اسمعوا يا جماعة، إن إمام أبو حنيفة وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. أبو حنيفة نفسه بيقول إذا وجدتم قولي يخالف حديث الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط. ده كلام أبو حنيفة. وكان يقول إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. اسمعوا ماذا قال شعيب رحمه الله فيما نقله حماد بن إبراهيم عن شعيب وهو مع أبي حنيفة. إن أبو حنيفة بيذكر الحديث ده، فبيقولوا إزاي بقى وصل لأبي حنيفة إزاي؟ كل سكر حرام، يقول شعيب كأني أسمعه من فيه، يعني من فم أبي حنيفة. لو الحديث وصله كل سكر حرام هيبقى التحريم للإيه يا جماعة؟ للسكر. لكن الحديث الوارد عن رسول الله كل مسكر حرام. فالاعتذار كمان عن أبي حنيفة أنه وصل إليه بصيغة أخرى، إن ما أسكر قليله ما كثيره فقليله حرام، صح عند أبي حنيفة ولا يعمل به؟ مش ممكن، مش ممكن يا إخواني. ولذلك كان العلماء يحذرون من هذا القول. أيضا في نقطة مهمة جدا عايز أعرضها دلوقتي في ختام هذه الحلقة، في حاجة اسمها النبيذ يا جماعة. النبيذ نبذ الشيء طرحه، يعني قالي حبة مية. إحنا كمصريين من عادتنا بنيجي في رمضان، بعضنا بيجي في رمضان يروح جايب حبة مية ويحط فيهم حبة إيه؟ تمر. مش هتكلم عن الخليط دلوقتي لو حط تمر وزبيب، لان الجمهور على انها كراهه تنزيهيه والمالكيه على انها كراهه تحريميه، مش عايز ادخل في مساله الخليط اللي قال، انما اتكلم على النبيذ. فكان يحط التمر في المي، فبنحطه مثلا العصر الظهر ونشربه المغرب عند الافطار، ده اسمه ايه؟ ده يسمى نبيذا. النبيذ ده يا جماعه ملوش دعوه بالموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ، وكان بيشرب منه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث صلى الله عليه وسلم كان بعد الثالث يطرحه. ليه؟ لأن من كتر جلوس التمر في هذا الماء يشتد ويصل إلى حد الإيه؟ إلى السكر، يسكر كثيره. عشان كده بنلاقي في مثلا في صحيح مسلم باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. ده ملهوش دعوة بالمسألة اللي احنا بنتكلم عليها، عشان بعض اللي بينقي من الكتب ما لم يشتد ولم يصر ايه؟ مسكرا. وساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ التمر وكان يشربه. هذا لا يصل لحد الإسكار حتى لو شربت كتيره، لكن لما يقعد أكتر من 3 أيام كان يتخمر. وليه نهى النبي عن الخليطين؟ لأنه ده بيبقى أسرع لمسألة الإسكار. ولذلك كان الراجح من أقوال العلماء لو أنا حطيت الخليطين ثم شربته على طول مفيش مشكلة في هذا، على الصحيح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله، وإن كان المسألة فيها خلاف. إذن ينبغي علينا أن نتنبه، أولا منهج المصوبة لكل رأي غير صحيح وخلاف ما عليه الصحابة وجمهور العلماء إن لم أقل إجماع كما نقله أغلب أهل العلم. 2 زلات العلماء وسقطات العلماء لا يجوز أن تتتبع، ولا يجوز أن نعرضها على الناس إلا لكي نقول هذه زلة هذه سقطة ما يجوز أن نأخذها. نعتد بالخلاف الفقهي إن كان الرأي قويا لم يخالف نصا قاطعا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو نحو ذلك. أما السقطات والزلات فلا. المسألة التي معنا ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع، عنب طمر شعير أي نوع من الأنواع، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعارض بقول أحد فلا يخرجن إنسان ويقول علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. أجمع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص إجماع. نقلوا الشوكاني والباجي وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم إن ده إجماع، بل نقل الإمام ابن القيم رحمه الله كما نقلت أن ذلك من أفسق الفسوق ومن أكبر الكبائر، معذرة لفضيلة الدكتور سعد الدين هلالي، أنت على العين والرأس. ينبغي أن نوضح للناس وألا نأخذ هذا المسلك مسلك المصوبة، فهو مسلك عليه مآخذ كثيرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.